رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول: إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلا إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدا عن عد، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الشارح أكرمه الله بدأ يتكلم عن قول شيخ الإسلام وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، وترك الأمور السابقة نظرا لكثرة الكلام عليها، ولكن نشير إشارة، وهي قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقلنا أن القول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل الجوارح وعمل القلب. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ما شاء الله له أن يزيد، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقلنا أن هذه اللفظة وهي حتى لا يبقى منه شيء ثابتة عن سلفنا الصالح، عن سفيان بن عيينة وغيره، ولكن لا يمتحن الناس بها. يعني بمعنى لا يسأل الرجل: تقول أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ ولكن الذي ورد عن سلفنا الصالح أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله: ولا يقولون مخلوق، أي الإيمان مخلوق. وهذا الكلام فيه تفصيل، ولا يقال مجملا، يعني الإيمان مخلوق والإيمان غير مخلوق، هذا لابد أن يحتاج إلى تفصيل. فإذا قال الإيمان مخلوق قيل له: ماذا تقصد بالإيمان الذي زعمت أنه مخلوق؟ فإن قال مثلا: لا إله إلا الله، وإن قال القرآن، فهذا خطأ بين. وإن قال أفعال العباد التي هي الطاعة كالصلوات والسجود والركوع وغيرها، فهذه لا شك مخلوق، وعليه كلمة الإيمان مخلوق لابد أن تحتاج إلى تفصيل. يقول: ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، أي من أمة الإجابة، أي من أمة الإجابة. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، هذا نشهد على عينه أنه من النار. أما من كان من أهل الكفر، يعني كافر أصلي، أي ولد على الكفر أو ارتد عياذا بالله ومات على ذلك، لا شك أنه من أهل النار، ونشهد عليه بعينه أنه من أهل النار. يبقى هناك فرق كما قال أهل العلم بين لا نشهد لمعين بنار، أي من أهل القبلة الذي مات على الإسلام وإن كان عنده من المعاصي ما عنده، فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. أما من لم يكن من أهل الإسلام ولم يكن من أمة الإجابة، فلا شك أنه من أهل النار، نشهد لذلك بعينه. وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصوم فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. كما تعلمون أن الجدال إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. ولما قال هنا: وينكرون الجدل في الدين والمراء في الدين والخصوم فيه والمناظرة، المعني بذلك الجدال بالباطل. والجدال بالباطل له صور: أن يجادل بالباطل بعد أن ظهر له الحق، أو أن يجادل بالباطل ليلبس على الناس الباطل في ثوب الحق. يقولون: ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويسلمون للروايات الصحيحة، أي التي جاءت بها الأخبار، أي المشتمل على الأخبار يسلمون لها وإن لم يستوعبها العقل أو ما استطاع العقل أن يعرف كيفيتها يسلمون لذلك. يقول لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، أي كيف كيفية صفات المولى عز وجل من سأل عن ذلك يعلم فإن أصر فهو مبتدع. أيضا ولما، أي لما أمر ربنا عز وجل بكذا أو لما نهى ربنا عز وجل عن كذا، هذا لا يجوز. الشرح قوله هنا وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الصحيح هنا في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به قرب الملائكة، لأن القرب نوعان، قرب عام قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، وقرب خاص وهو القرب الذي يوصف الله به وهو قرب خاص من خاصة خلقه ومن الداعي كما قال صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في هذا الحديث إثبات أن قرب الله من الداعي متحقق وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه، فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه عز وجل قريب يسمع النجوى، وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه عز وجل قريب منه يسمع دعاء، ففي الحديث إثبات قرب الله الخاص من الداعي الذين هم من خاصة المؤمنين. أما عامة الخلق فإن قرب الله منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة، فهو يقرب من خلقه كيف شاء، يعني إما أن يكون قرب الذات أو قرب الصفات، فالقرب الذي يوصف الله به هو القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله كما في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حين الوفاء بقرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله في مواضع قرب الله إنما هو لخاصة عباده وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه عز وجل من جميع خلقه بملائكته، فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هنا القرب فسره شيخ الإسلام وابن القيم أنه قرب الله بملائكته كقوله في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا القرب العام من كل ميت قرب الملائكة، فهو عز وجل قريب منهم لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه. أما القرب الذي هو صفة لله عز وجل فهو القرب الخاص من أوليائه من المصلي من الداعي من عباده المؤمنين، فهو عز وجل قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش ومع كونه عال على الخلق بذاته، وهذا لا يمكن أن يتصوره العباد بما يعلمون من أحوال المخلوقات لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب الله ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل جاء من الله، وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذا، وهذا التصور باطل، وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته وأحواله مثل خلقه، فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق أن يكون المخلوق قريبا وعاليا في نفس الوقت قالوا إن الله عز وجل لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فالذين جعلوا منافاة بين قربه تبارك وتعالى ومعيته وبين علو ذاته واستوائه على عرشه هم مشبهة، لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهوا، فجعلوا الله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها بهم، ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله عز وجل على قوله. هذا الكلام طبعا يعني واضح ما يحتاج إلى كثير تعليق، ولكن الذي يجب أن نعلمه أن الشبهة التي قائمة عند هؤلاء المبتدعة الذين يحرفون صفات المولى عز وجل هي أنه إذا ثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أن أصل الصفة مشترك بين الله وبين العبد يلزم من ذلك التشبيه، وهذا كما تعلمون مخالف لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، الصواب كما ذكره الشيخ هنا قرب الملائكة. نعم، لا الصواب لفيش، إلى أن قال ويرون مجانبة كل بدع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يؤمرون به، ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا من أعظم الشرح، هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكهم. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين بأقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع، فالسلوك جزء من عقيدتهم. وانتبهوا لهذه اللفظة، السلوك جزء من العقيدة، والمعني بالسلوك سلوك العبد واستقامته على شرع الله وطهارة القلب وسلامة الصدر، هذا من صلب الاعتقاد. لهذا ترى في آخر العقيدة الوسطية ذكر شيخ الإسلام فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة، فقال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها، فهم يجانبون كل داع إلى بدعة ولا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونهم، كذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار. يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار، يعني نأمل إن شاء الله أن يكون لنا نصيب كبير من هذا الكلام، ننشغل بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر فيما نتدرسه من علم. ودعوكم من السفهاء، ودعوكم من الشبكة العنكبوتية ومن تتبع أخبار القوم، والله لا يأتي من ورائه خير، بل يطمس على القلب ويربي فيه الحقد والحسد والكراهية، وكما تعلمون لا يأتي من وراء هذه الأمور إلا كل الشرور. يقول ويتشغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة، وهم في ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل استكانة وتواضع، وهذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين يتكبرون تعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف، فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. يعني نأمل أن ينظر الجميع إلى هذه الكلمات الطيبات المباركات، قضية مش قضية تحصيل علوم العقيدة وعلوم الفقه وغيرها، دون النظر إلى السلوك والأخلاق ودون النظر إلى التمسك يعني بطهارة القلب وعفة اللسان. نعم، أهل الاستكانة، الاستكانة مرادفة للتواضع. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح فيهم خشوع في قلوبهم وخشوع في أقوالهم، خشوع واستكانة وتواضع لله في أحوالهم مع الخلق، ينفعون الخلق ويبعدون المضرة عنهم ويسعون في نفعهم ويأبون أن يضرهم بشيء، وكذلك في عباداتهم يلزمون الهدي النبوي، وفي فقههم وفي نظرهم يتبعون الأثر ولا يخرجون عن ذلك، ومعهم حسن خلق مع الناس وبذل للمعروف وسعي في مصالح الله عز وجل، وكذلك يكفون الأذى كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة والنميمة والقيل والقال. طبعا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ضابطا للغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، والحديث عند مسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا من أبجديات الشريعة، أن أذكر عن إنسان شيئا يكره دون علمه أو في غيبته من كبائر الذنوب. والمصيبة العظمى والبلية الكبرى جاءت من التعالم، جاءت من التعالم، أنه نصب نفسه يعني متعالما وبدأ يتكلم في أعراض الناس تحت مسمى الجرح والتعديل. رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني اربأوا بأنفسكم عن مثل هذه الأمور. وكل إنسان يترك يعني الميدان لفارسه والقوس لبريه والسيف لحامله، أما أن يتطاول على أهل العلم ويجعل نفسه شبيها بهم، والله لن تزيد من الله إلا بعدا، ولن تزيد من الخلق إلا مقتا، والله سبحانه وتعالى عنده تلتقي الخصوم. قول هذا الكلام وأنا في غاية التحذير لي ولكم أن تنشغلوا بمثل هذه الطرهات، بل اقبل على طلب العلم ودع هؤلاء الخبثاء ينشغلون والأيام بيننا، أما أن تلتفت إلى أقوالهم وتنشغل بهم وتتبع كذبهم هذا يؤخذ عليك، هذا يؤخذ عليك. يقول: بل كلامهم دائما فيه خير وفيه معروف وفيه صلاح، وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير له. هذه صفة أهل العلم أتباع السلف الصالح، وهي التي يجب أن نصابر ونصبر على امتثاله. قد يغلط المرء وقد يصيبه بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه بخشوعه واستكانته وحال لسانه فيما يتكلم به وما يظهر، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى. فهذه من كملت له كان صالحا، والصالح من عباد الله من قام بحق الله فأتى بحق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب. فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك، والله المستعان. والكلمة الأخيرة التي قالها: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك مقالة المعروف عنه، لأن الأشعري له مرحلتان. الصواب يا أخوانا أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه له ثلاثة مراحل، ولكن ذكر الشيخ صالح هنا أكرمه الله مرحلتين، باعتبار أن المرحلة الثانية كانت قليلة، ما استمر عليها الإمام فترة طويلة من الزمن بل قليلة جدا، ثم تركها وذهب إلى مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد، مذهب أهل السنة والجماعة. فمن أجل هذا عد بعض أهل العلم أنها مرحلتان، ولكن الصواب أنها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا، لأنه نشأ في حجر الجباء المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه 40 سنة رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، ومال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقوله. المرحلة الثانية: وفي آخر أمره صنف ثلاث مصنفات، ترك فيها المصنفات التي صنف على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات الثلاثة هي مقالات الإسلاميين، هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل وقال فيها بعد أن ذكر مقالة أهل الحديث والسنة: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والكتاب الثاني هو كتاب الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل إلى رسائل أهل الثغر. وهذه الثلاث كلها مطبوعة وفيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في الجملة. أما أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه فيقولون هذه الكلمات التي في مقالات الإسلاميين مدسوسة عليه كعادة أهل الأهواء في رد الحق، ويقولون كتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبته إليه، وكذلك كتاب رسائل أهل الثغر لا تصح نسبتها إليه. وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا. ولهذا كانت الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري متفقين غير مختلفين، إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر المئة الخامسة، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. نقرأ الهامش سويا. ابن القشيري هو أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام شيخ الصوفية أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري النيسابوري النحوي المتكلم. قال الذهبي: لازم إمام الحرمين وحصل طريقة المذهب والخلاف، وساد وعظم قدره واشتهر ذكره، وحدث وعظ ببغداد، وبلغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة، فقامت الفتنة على ساق واشتد الخضب، وشمر لذلك أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي عن ساق الجد، وبلغ الأمر إلى السيف، واختبطت بغداد وظهر مبادر البلاء، ثم حد ثانيا وجلس والفتنة تغلي مراجلها، وكتب ولاة الأمر إلى نظام الملك ليطلب أبا نصر من ابن القشيري إلى الحضرة إطفاء للنائرة، فلما وفد عليه أكرمه وعظمه وأشار إليه بالرجوع إلى نيسبور فرجع ولزم الطريق المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.